السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمَّ به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قضى الله سبحانه وتعالى وقدر لما خلق الخلق من عهد آدم عليه السلام أن تتقلب الحياة بهم ما بين فرح وحزن، وما بين شدة ورخاء، وما بين فقر وغنى، وما بين صحة وسقم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الله جل في علاه قضى على المؤمنين وقدر لهم أن ينصرهم الله تعالى وأن يمكنهم وأن يعظم أجورهم ويجزل لهم الثواب إن وقع على أحدهم شيء مما يكره من شدة أو ابتلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه دائما بالتفاؤل بنصر الله تعالى لهم، يأمرهم أن يتفاءلوا وإن اشتدت عليهم الأزمات أو اجتمعت عليهم الابتلاءات. وكان صلى الله عليه وسلم بالرغم مما يلاقي في حياته من أنواع الابتلاء إلا أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه هو سيد المتفائلين، يحسن الظن بربه حتى كأنما يرى بحسن الظن ما الله صانع. كان عليه الصلاة والسلام حتى في حياته الاجتماعية، حتى في أسرته وفي أولاده، عنده من أنواع البلاء مما رفع الله تعالى به قدره وأجزل له ثوابه، ومع ذلك كان متفائلا بحياته. يموت أولاده عليه الصلاة والسلام وهو أب رحيم محب مشفق، ومع ذلك يموت عبد الله ويموت القاسم، ثم تموت أبناؤه، تموت أم كلثوم وتموت رقية، وتبدأ الدنيا بين يديه تذهب يمينا ويسارا، وتموت زوجته التي طالما وقفت معه في حياته، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم متفائلا بأن القادم من أيام الدنيا سيكون أحسن، يمر صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويراهم يعذبون، يرى بلالا يعذب، ويرى خبابا كذلك، ويرى خبيبا كذلك، يرى من أنواع العذاب بأصحابه، ومع ذلك يعلم أن دينه هذا الذي يعذب أصحابه القلة لأجله، يعلم أن دينه هذا سيبلغ الآفاق، فيقول لأصحابه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الإسلام وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، إن ملك أمتي سيبلغ الدنيا كلها، حتى وإن رأيتم بلالا يعذب، ورأيتم سمية وزوجها وابنها قد ربطوا وعلقوا على النخل ويربطون ويعذبون بأنواع العذاب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان واثقا أن دين الله تعالى ظاهر وأنه منصور وأن الله تعالى سيعز دينه. ولذلك أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أيضا على هذا التفاؤل، ولا يرضى أن يرى أحدا فيه شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بربه جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، إن مرضت فظننت أن الله تعالى سيزيد مرضك ويميتك ربما وقع عليك ذلك، إن افتقرت فظننت بربك الظن السيء أن الله سيزيد فقرك وأنه سيذلك ويخذلك وأنه لن يستقبل لن يستجيب دعائك فربما أصابك ذلك. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل أعرابي مريض يزوره، وكان قد اشتدت عليه الحمى هذا الأعرابي، وكان الأعرابي مريضا، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو ينظر نظرة المتفائل، لا ينظر فقط إلى شدة المرض وإنما ينظر إلى الأجر والثواب المترتب على هذا المرض، فقال صلى الله عليه وسلم له: طهور، يعني أن هذا المرض وإن أتعبك وأشقاك فإن الله يطهرك به من ذنوبك، لا تنظر فقط إلى شدة المرض، انظر إلى ما يحدث من تطهير الذنوب وتكفير السيئات. قال له: طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني أنها حمى تفور، هي في أولها لكنها تغلي سوف تشتد علي، أو أنا شيخ كبير لا أتحمل الحمى وبالتالي سيكون مصيري أن أموت بسببها، أعوذ بالله، ما هذا الظن السيء بربك؟ فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم له: فنعم إذن، يعني أنا لا أملك لك شيئا أن أرد عنك القدر إن كنت أنت تسيء الظن بربك، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال له عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، يعني لا أملك أن أغير قدرك ما دام أنك تختار ذلك، نعم إذن. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من عنده فلم يلبث الرجل أن مات، وذلك لما ظن بربه الظن الحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على حسن الظن بالله، على التفاؤل بالحياة. لما رجع صلى الله عليه وسلم من غار حراء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعبد فيه ويتقرب إلى ربه، وذلك قبل أن يبعث نبيا، فلما دخل عليه جبريل في صورة رجل في هذا الغار، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول رجل لا يعرفه وقد كان في خلوته متعبدا، فضمه مرارا وقال له اقرأ حتى رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال لأمنا خديجة زملوني زملوني، ثم قال لها يا خديجة، وقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا، قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خشيت أن أموت أو أن يفعل بي شيء، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة لا لا والله لا يخزيك الله أبدا، كأنها تقول أحسن الظن بربك، لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعتومة وتعين على نوائب الدهر. فكأنها تقول من كانت هذه صفاته في وقوفه مع الناس فالله تعالى لا يخزيه أبدا. ويخرج صلى الله عليه وسلم بعدها بسنين مهاجرا إلى المدينة، فتجمع له قريش أشد ما استطاعت أن تجمع له في حينه من قوة وعتاد، وتجعل الجواز على من يقبض عليه. ومع ذلك يختبئ صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في غار، فتأتي قريش حتى تصل إلى الغار وتبحث، وذلك لعظم الجائزة. فقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا، هم الآن عند باب هذا الغار، لا يحتاج أن يدخل رأسه في الغار ليرى، وإنما يخفض رأسه فقط لينظر إلى شيء عند قدمي، والله لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بربه، أنا إنما هاجرت نصرة لدين الله، وتركت بلدي وأولادي نصرة لدين الله، وإنما ابتليت لأجل الله ولرفع راية كلمة الله وتقربا إلى الله ولإعلاء كلمة الله، أفيعاملني الله تعالى بعدها بهزيمة أو ذل؟ لا، كان واثقا بنصر الله له، متفائلا حسن الظن بربه. ولذلك لما قال له أبو بكر هذا قال له صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان لا يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وإذا بالله تعالى ينزل في ذلك الآيات إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده، وجعلت التأييدات تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى رأى فيه قلبا متفائلا. موسى عليه السلام من قبل لما أقبل فرعون من ورائه وكان البحر أمامهم وإذا ليس بين أيديهم أي طريق للنجاة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إما أن نموت غرقا أو نموت قتلا، إنا لمدركون. فإذا بموسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه تفاؤلا بنصر الله واعتمادا على قوة الله، قال كلا كلا، ماذا معك يا موسى؟ قال كلا، إن معي ربي سيهدين. وقبله يعقوب عليه السلام يصاب بابنه يوسف لما كان صغيرا، ويرمى الطفل في الجب ويقولون لأبيهم، يقول أبناؤه لأبيهم أكله الذئب، ثم بعد ذلك يغيب ابنه الآخر لما ذهب أبناؤه إلى مصر، ثم عادوا إليه وقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، فأرسل معهم أخا يوسف بنيامين، وإذا ببنيامين أيضا يعمل له الحيلة ليقعد في مصر ويرجع الإخوة، لا يوسف ولا بنيامين. فلما اشتدت الأزمة على أبيهم قال يا بني اذهبوا ارجعوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تفاعلوا أن الله سيجعل الأيام القادمة أحسن مما سبق، تفاعلوا أن هذا الحزن الذي عندكم سينقلب إلى فرح، تفاعل أن هذا الفقر سيكون غنى. يعقوب يقول لأبنائه وإن اشتدت الأزمة لا تيأسوا، نصر الله تعالى قادم إليكم. يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، يعجبني الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة أو قال الحسنة يسمعها الرجل أو تقال له. يقول ابن الأثير قال حتى مثل أن يكون الرجل مريضا فيسمع رجلا ينادي آخر يقول يا سالم فيتفاءل بسماع هذه الكلمة أن الله بعث من يقول هذه الكلمة وقدر أن تقال قريبا منه تبشيرا له بالسلامة. هكذا يقع في قلبه، والله تعالى يعلم ما في قلبه فيؤتيه ما توقعه من ربه. ومثل أن يضيع ناقته، يقول ابن الأثير، ومثل أن يضيع ناقته فيسمع من يقول يا واجد أو وجدت كذا أو كذا، فيتفاءل أن الله قدر أن يقع هذا في أذنه، لأن الله يبشره بأن يجد ضالته. هكذا يكون التفاؤل، أن يكون الإنسان دائم التفاؤل مهما اشتدت عليه الظروف. في حديث سهل بن سعد في البخاري، يحفر الصحابة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف بين أيديهم صخرة صماء كلما ضربوها بمعاولهم تكسر المعول الحديد ولم تتكسر الصخرة. قالوا يا رسول الله توقف العمل، هناك صخرة أوقفت عملنا. قال عليه الصلاة والسلام إني نازل. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى هذه الصخرة، وكان يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام، وهذا لباسهم المعتاد، فأخذ عليه الصلاة والسلام المعول، ثم رفع المعول الفأس، رفعه بيده، فلما رفعه بيديه انكشف بطنه، لأن الرداء كان يغطي اليدين والبطن، فإذا رفع اليدين من تحت الرداء انكشف البطن. فلما انكشف بطنه وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، اجتمع عليهم الجوع والخوف وبلغت القلوب الحناجر وظن المنافقون بالله الظنونا، وقد اجتمع 10,000 من المشركين وقد جمعوا الأحزاب وألبوهم لاجتثاث شأفة الإسلام من المدينة، والمسلمون عدد قل وعتاد ضعيف، ومع ذلك لما ضرب صلى الله عليه وسلم بفأس هذه الصخرة والتمع الشرار من ضرب الحديد على الصخرة الصماء، التمع الشرار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام ومكة لم تفتح بعد، وخيبر لم تفتح، ويجتمع فيها أنواع اليهود، وبعض اليهود لا يزالون في المدينة يكيدون ويخططون ويتظاهرون مع الكافرين ويساعدونهم، والمسلمون لا يجدون طعاما، بدليل أنهم يربطون الحصى والحجارة على بطونهم من الجوع، ومع ذلك تتكلم عن الشام فيها أعظم إمبراطورية في عصره. قال أوتيت مفاتيح الشام، أنا متفائل أن الله سيعطيني ما هو أحسن وأبعد وما هو أقوى، وأن الله تعالى سيمكن دينه، أنه سينصرنا على هؤلاء 10,000 وسينصرنا على غيرهم، بل إنه سيعطينا ما هو أعلى من ذلك. أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثانية، قال أوتيت مفاتيح العراق، مفاتيح فارس، والله إني لأرى أبوابها الحمر وأعمدتها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة والتمع الشراب، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. فأما المؤمنون المتفائلون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك تفاؤلك بأن الله تعالى سينصر دينه وسوف يمكن له، وأنه ربما كان هناك أعداء للإسلام سينقلبون محبين له، مؤمنين به، مدافعين عنه، ناصرين له، وما أدراك عن القدر. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مستنصرا بأهل الطائف، كذبه أهل مكة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن فريق آخر، عن بلدة أخرى ربما نصروه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فعاملوه بما لا يليق وأغروا بهم صبيانهم، فخرج صلى الله عليه وسلم فجعل صبيانهم يرمونه بالحجارة، وجعل يمشي والحجارة تضرب في قدميه المباركتين عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء واقترب من مكة وكان في قرن الثعالب في مكان، وجلس يستريح تحت شجرة، وإذا بربنا جل وعلا يراه منذ أن خرج من مكة إلى الطائف، يراه وقد فعل به أهل الطائف ما فعلوا يراه، والله تعالى لا يرضى أن يقع هذا لنبيه. فبعث الله تعالى إليه جبريل، قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال، مره بما شئت. والله تعالى يعذب من يشاء بما يشاء، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فالله تعالى يعذب بما يشاء. أرسل ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يعني أنت الآن متوجه إلى مكة، وقد علم أهل مكة بما حصل لك من تكذيب أهل الطائف وإيذائهم، وسوف يشتد أذى أهل مكة، لأنهم علموا أنك ليس عندك بلد آخر تخرج إليه بدليل ما تعامل به أهل الطائف معك. فإن شئت قبل ما تدخل مكة أقتل أهلها، فعلت، تدخل إلى مكة وهي نظيفة من المشركين، أطبق عليهم الأخشبين، آمر الجبلين حول مكة فيلتصقان ثم يفترقان، أقتل من فيها وتدخل إلي وهي نظيفة، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون متفائلا، متفائلا بأن الله سيجعل القادم أحسن وأفضل، يكون متفائلا بأنهم سوف يدخلون في الإسلام لا أن يموتوا على الشرك والكفر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا لا، يخرجها عليه الصلاة والسلام من فم له قلب واثق بنصر الله، لكن الجسد جريح والبطن جائع وفيه ما فيه من التعب والنصب، فيقول: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، لأن كان يكذب بي اليوم أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، إن لم أكن متوقعا وظانا أن يؤمن هؤلاء، فلعل أصلابهم أن يخرج منها من يؤمن. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا تمضي السنين ويخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. التفاؤل أيها المسلمون أمر يحبه ربنا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اليوم نرى نحن آلام المسلمين في كل مكان، ترى آلاما في الشام، وآلاما أخرى في فلسطين، آلاما في العراق، في اليمن، في ما تكاد أن تلتفت إلا رأيت ألما، لكننا والله نحسن الظن بربنا. الله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله، ويقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، حتى إذا ظن قومه أنه كاذب عليهم، أنه لا عذاب ولا رب، حتى إذا استيأس الرسل، يعني من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل يكذبون، أن لا عذاب ولا رب، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كان صلى الله عليه وسلم من تفاؤله يتجاوز أن يتفاءل للمريض أن يشفى، وللفقير أن يغتني، يتجاوز أن يتفاءل للمسلمين بأن ينصروا، حتى كان في تفاؤله أنه يغير الأسماء السيئة إلى حسنة تفاؤلا. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مرة بالحزن، رجل اسمه حزن، والحزونة هي الغلظة والشدة بخلاف الرفق واللين، وهو جد سعيد بن المسيب العالم المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. غير اسمه، كما مر ببلدة اسمها غبرة فقال: بل سموها خضرة، ليست غبرة بل هذه خضرة، تفاؤلا أنها ستكون خضراء بدل الغبار والتراب الذي ليس فيه زرع. قال: بل أنت سهل. فقال الرجل: والله لا أغير اسما سماني أبي، ما أريد أن أغير اسمي، أبي سماني حزن أبقى حزن. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم، إذن أدام أنت تختار أن تكون في حزن دائم وفي شدة وغضب، نعم إذن. يقول سعيد بن المسيب وهو من ذريته يتكلم عن جده ويروي هذا، يقول فوالله لم تزل الحزونة فينا، ما زال فينا طبع الحزن والشدة وما والغلظة، لأن أبانا رفض أن يغير اسمه فاختار ذلك، لم تزل الحزونة فينا. كان صلى الله عليه وسلم يتلمس أي طريقة للتفاؤل. كانوا في الحديبية وطالت بينهم وبين قريش المراسلات، وقد جاء صلى الله عليه وسلم ب1400 صحابي لأجل أن يعتمروا، وإذا بقريش تمنعه من العمرة، ويبقى الصحابة ينتظرون الإذن، لا يريدون أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وحربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، فجعلوا يرسلون الرجل ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظهر بشيء ويرجع، ويأتي الآخر فلا يخرج بنتيجة ويرجع، والصحابة طال مكوثهم، حتى أرسلت قريش رجلا مشركا اسمه سهيل بن عمرو. فلما أقبل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل بالاسم وقال من جاء؟ قالوا سهيل. قال سهل أمركم، خلاص الأمر بيتيسر، ما دام الله قدر أن يرسل إلينا رجل بهذا الاسم الحسن فنحن نعتبر هذه بشارة من الله أن الله تعالى سوف يسهل الأمر. كأنه يقول يا ربي أنا أحسن الظن بك، أنا يا ربي أبحث عن أي وسيلة لأجل أن أقنع الناس أن القادم أحسن. قال سهل أمركم، وفعلا جاء سهيل بن عمرو ووقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يرجع إلى قومه إلا وقد حل المشكلة بينه وبين ما بين قريش وبين المسلمين، وكتبوا صلح الحديبية. التفاؤل أيها المسلمون ينبغي أن يكون هو واقع حياتك، تفاؤل مع أولادك، لا تسئ الظن بالله أن ولدك هذا سوف يستمر على فساده أو على تعاطيه لمخدر أو على تركه لصلاته، تفاءل أن القادم أحسن، تفاءل أن أمورك مع زوجتك أن القادم سيكون أحسن، تفاءل إن عملت في تجارة، اجعل قلبك مليئا بحسن الظن بربك أنك يا ربي ستوفقني، إن خرجت في سفر فلا تسئ الظن بالله وتظن بأن الله لن يوفقك أو أن الله سيبتليك، لا، إنما أحسن الظن بربك، اجعل قلبك مليئا بحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تفاءل إذا رأيت ما يقع على المسلمين اليوم أن نتيجة ذلك ستكون هي قوة للمسلمين، وأن فيها اجتماع لكلمتهم، وأن المسلمين سيقتنعون أنه ليس لهم غير الله ناصرا ومعينا، وأن من كان المسلمون يعتمدون عليه لأجل أن ينصرهم أنه انكشفت سوءته وظهر قبحه وظهر عواره وظهرت خيانته، وأن المسلمين سيجتمع كلمتهم سيعتمد بعضهم على بعض، وأن المسلمين بدل ما يعتمد على غيرهم في طعامهم وشرابهم وسلاحهم ودوائهم، أن المسلمين بهذه الأحداث سيقتنعون أنهم مع بعضهم البعض وأنهم جسد واحد. تفاءل بأن الله تعالى قدر على المسلمين ما قدر، وإن اتخذ منهم شهداء، وإن جاء من جاء، ومرض من مرض، ومات من مات، وشرد من شرد، ولجأ من لجأ، اقتنع بأن الله تعالى سيجعل عاقبة هذا خيرا. الله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم الصالح سيكافئكم به، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول ولا يرضى لعباده الكفر. فكأن ربنا جل وعلا يبتلينا لأجل أن يعطينا ما هو أفضل، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. يمكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يرى أنواعا من النكال والعذاب على أصحابه، بل هو أيضا يقع عليه ما يقع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتفاءل بأن النصر سيكون قريبا بإذن الله، وأن القادم أحسن مما مضى، وكان قلبه عليه الصلاة والسلام مليئا بهذا. ويخرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر مع عدد قليل من أصحابه، لم يستعدوا حتى للقتال، وإذا أمامهم أكثر من 1000 مدججين بالسلاح، ويرفع يديه إلى الله تعالى متفائلا أن هذا اللقاء وهو أول لقاء بينه وبين عدوه أنه سيكون مفتاحا لأنواع من النصر من بعده، يتفائل. لا ينظرن الله تعالى إلى قلبك وأنت في مشكلة أو في مصيبة ويراك مسيئا للظن به، مهما مرضت، افتقرت، أصابتك مشاكل في نفسك، في ولدك، في زوجتك، في أصحابك، في عملك، وظيفتك، تجارتك، في أي شأن من شأنك، لا ينظرن الله تعالى إلى قلبك فيراك متشائما أو مسيئا الظن به. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يجعلنا نحسن الظن بربنا جل وعلا. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم كل أهلنا المسلمين المستضعفين في كل أرض من أرضك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم أنزل نصرك وتمكينك للأمة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وإنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا، تتجاوز عن سيئاتنا، وترفع درجاتنا، وتضاعف حسناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ قطر وسكانها وأهلها من كل سوء، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اجزهم خير الجزاء بما يقدمون للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.